الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ الدرس الجديد في كتاب جديد من كتب العقيدة، وهو من كتب المتقدمين من علماء السلف في القرن السادس الهجري، الموفق الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، واسم الكتاب لمعة الاعتقاد. وهذا من الكتب القيمة التي تبين عقيدة أهل السنة في كثير من المسائل من توحيد الأسماء والصفات، وفي مسائل جل من مسائل العقيدة سنتبينها إن شاء الله. وبدراستنا لهذا الكتاب نتبين بإذن الله أن السلف الصالح على مر العصور واختلاف الأماكن كان منهجهم واضحا، وأنهم هم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم الفرقة الناجية الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم وتسلسل مدارسهم على المنهج الصحيح لا يزال قائما إلى وقتنا هذا، وسيستمر بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة. والسعيد هو الذي يوفق للاتصاف به والسلامة من الهوى والشبه التي تضل وتغير مسار الإنسان بتزيين الشيطان. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المقدمة كل كلمة منها يقصد بها مؤلفها معنى، ومعنى عظيم في الاعتقاد. فالحمد لله تعالى هو المستحق للحمد كله، فهو الذي له الحمد على كل حال. واللام في لفظ الجلالة لله للاختصاص، لأن الحمد مقصود به استغراق جميع المحامد، لأن كلمة لأن لفظ أن في الحمد لاستغراق جميع أنواع الحمد. فالحمد لله المحمود بكل لسان، سواء كان لسانا عربيا أو أعجميا، فكل الألسنة تلهج بالحمد والثناء على الله جل وعلا. المعبود في كل زمان، فلا يخلو زمن من الأزمنة من وجود قائم لله بحجته في التعبد لله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالله تبارك وتعالى معبود في كل زمان، وأمره جل وعلا قائم. فالسعادة لمن وفق لهذه العبادة، والشقاوة لمن صرف عنها. الذي لا يخلو من علمه مكان، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم أنفاس الحيتان وتوالدها في قاع البحار، ويعلم سقوط الأشجار تساقط أوراقها في الغابات، ويعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما تكنه الضمائر، فلا يخلو من علمه مكان، ولا يقع في ملكه شيء إلا ويعلم به. فكل مكان مملوك لله، ولا يقع شيء إلا بعلمه وأمره، ولا يشغله شأن عن شأن. الله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، يقضي على هؤلاء بالشقاوة والهلاك، وعلى أولئك بالسعادة والهناء، وعلى هؤلاء بالفتن والحروب، وعلى تلك بالأمن والسلام. فلا يشغله أحد هذه الجهات عن الجهات الأخرى. يخلق البشر، ويخلق الحشرات، ويخلق الجبال، ويدبر الأكوان، ولا ينشغل بواحد منها عن الآخر، يدبر الأمر، هو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. جل عن الأشباه والأنداد، يعني تنزه وتعالى وتعظم وتقدس عن أن يشبهه شيء، أو يكون له ند ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا لا شبيه له، ولا مثل له، ولا ند ولا مساوي له. هل تعلم له سميا؟ وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس محتاجا إلى من يعينه ولا من يخلفه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ولا يحتاج إلى صاحبة، فهو جل وعلا غني حميد، وكل ما عداه خلق له، كل ما سوى الله خلق الله، فهو تبارك وتعالى منزه عن أن يتخذ صاحبة أو يتخذ ولدا. وهذا رد على اليهود والنصارى والملاحدة الذين يقولون عزير ابن الله أو المسيح ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفذ حكمه في جميع العباد، حكم الله تعالى نافذ في جميع العباد، ملك ومملوك، زعيم ورعية، قوي من الخلق وضعيف، فحكم الله تعالى ينفذ في جميع العباد. على سبيل المثال فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية، ونفذ حكم الله فيه بأمر كن فكان، أن غرق، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن ما ينفع، فات، وقد عصيت فيما مضى من أيام. فحكم الله تعالى لا يرده قوة المخلوق مهما عظمت هذه القوة، فالإنسان مهما كان قويا إلا أنه ضعيف، لأن الله تعالى جعل قوته محدودة ولا تساوي شيئا في جانب قوة القوي جل وعلا. فحكم الله تعالى ينفذ في جميع العباد، لا يستثنى من ذلك أحد، وهذا ما نشاهده. فقد حكى لنا التاريخ قصص العظماء والأقوياء، وذهبوا أدراج الرياح، عاد بنوا من المدن ما لم يخلق مثله في البلاد، بنوا من القصور والمباني والعتاد والقوة ما لا يوجد إلى الآن مثله، هذه المدنية الموجودة الهائلة إلى الآن ما وصلت مثل ما وصل عاد. وثمود جعلوا الجبال مساكن فارهة عن طريق حفرها كالأنفاق، ولا تزال الآن تحكي واقعهم وكأنها للتو حفرت، فرعون وقومه عملوا من المباني ما يزال إلى الآن موجود كالجبال، ومع هذا فلم يمنعهم ذلك من الموت بالريح. بالغرق بأبسط الأشياء. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الجبال. وأيضا وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ما أهون الخلق على الخالق، فهم خلق مربوبون معبودون متعبدون، مطلوب منهم أن يعمروا أوقاتهم بالعبودية لا بالألوهية، فالألوهية للإله الحق. وأنت مهما كانت قوتك وسلطانك ومالك وجاهك وقبيلتك وأعوانك، إلا أنك ستنتهي وتتحول إلى كومة من اللحم والعظم، ثم يأكلك الدود وتنتهي كأن لم تكن. ومن يستطيع أن يمنع روحك من الخروج إذا جاء وقت إخراجها؟ لا أحد من العظماء يستطيع أن يصدر أوامره لجنوده امنعوا ملك الموت. فالله تعالى ينفذ حكمه في جميع العباد ولا يعجزه شيء، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا تمثله العقول بالتفكير بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول في فكره أن هذا هو مثل الله أو شكل الله تعالى الله عن ذلك، لا تستطيع العقول أن تدركه ولا يحيطون به علما، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، فقلب الإنسان لا يستطيع أن يتصور أن الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الكلمة أريد أن نقف عندها قليلا، فقوله لا تمثله العقول بالتفكير بمعنى أنها لا تدرك كيفيته، لا تدرك كيفيته. الله تبارك وتعالى بين لنا أسماءه وصفاته وهي ذات معاني، ومعانيها معروفة: السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، القوي، الكبير، العلي، العظيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلى غير ذلك من الأسماء. فكل واحد من هذه الأسماء له معنى، ومعناه حقيقي ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا المعنى، وأن الله تعالى متسم به ومتصف بالصفة التي تدل التي يدل عليها هذا الاسم من دون إدراك للكيفية. فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له ذات تليق بجلاله وعظمته ولا تشبه الذوات، فكذلك نؤمن بأن له صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه الصفات. فقول المؤلف رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفسير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، بمعنى أنها لا تدرك كيفيته، وإنما تؤمن بالمعاني التي وردت في الكتاب والسنة الدالة على أسمائه وصفاته، وهي معاني حقيقية، وكل اسم له معنى يجب الإيمان به والالتزام به وبما يدل عليه. فنحن نؤمن أن معنى العليم غير معنى القدير، غير معنى الجبار، وغير معنى الرحيم. كل واحدة من هذه الأسماء لها معنى، ومعناها أكبر مما نتصور في عقولنا، وأعظم مما تدركه أفكارنا. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فلا يصلح أن الإنسان يتصور شيئا معينا أنه هو الله، تعالى الله عن ذلك. فالله أعظم وأجل من أن تتصوره عقولنا، لكننا نؤمن بأن ما جاءنا من أسمائه وصفاته أنها تدل على ما تدل عليه من معاني، والكيفية أعظم من ذلك وأجل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والله تبارك وتعالى له الصفات العلى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس معنى ذكر 99 أنه ليس لله غيرها، لا، بل إن لله تعالى أسماء كثيرة ذكر منها من أحصى منها 99 حصل على هذا الثواب، بدليل الحديث السابق: وإني أسأل اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله تعالى عنده ولم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه، هذه لا يعلمها. وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى غير ما في القرآن وفي السنة، وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه. يقول: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر هذه الآية ليبين جملة من الأسماء والصفات. الرحمن من أسماء الله تعالى، وعلى العرش استوى صفة من الصفات الفعلية التي يعملها جل وعلا إذا شاء، له ما في السماوات وما في الأرض فهو الملك للسماوات وما فيها وللأراضين وما فيها وما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض، وما تحت الثرى فهو ملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى له ما في السماوات وله ما في الأرض وله ما بينهما وله ما تحت الثرى في تخوم الأرض، لا يخرج عن ملكه شيء، بل إن تجهر بالقول فإن الله تعالى يعلمه، وإن تسر فإنه يعلمه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر. النية يعلمها، السر تتكلم به بإخفاء، والأخفى منه أن تنوي. إنسان صلى لأجل أن يقول عنه الناس إنه مصلي، لم يقل هذه الكلمة أنا صليت من أجل أن يقال أني مصلي، ولم يتلفظ بها في لسانه، لكنه ما ذهب للمسجد إلا لأجل أن يمدحه الناس. هذا في قرارتنا، الله تعالى يعلم ذلك، يعلم السر وأخفى. أخرجت مبلغا من المال تريد أن تتصدق به على محتاج، فلما رأيت أناسا معينين ينظرون إليك، بدلا من أن تخرج ريالا أخرجت 100 حتى يقول عنك الناس بأنك محسن من المحسنين الذين يبذلون الخير، ولم تخرج 100 من أجل الله وإنما من أجل هؤلاء، ولم تتلفظ بذلك لا سرا ولا جهرا، لكن الدافع لإخراجك لهذا المبلغ هو رؤيتك لأولئك القوم الذين تتطلع منهم أن ينقلوا منك هذا الفعل. فالله تعالى يعلم. وكذا سائر الأمور التي هي مجال للنفاق والرياء، فالله تعالى يعلم منك السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، أي أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، إنسا وجنا وحيوانات وحشرات ومياه وصخور وأشجار وأنهار وبحار وهواء وطائر وسماء وعرض، كلها يعلمها. أحاط بكل شيء علما. إذا تعثرت النملة أو انكسرت رجلها والله هذا بعلم الله وتقديره. وإذا تدحرجت ثمرة من شجرة فهذا بأمر الله تعالى وتقديره، لا يقع في ملكه إلا ما أراد. فقد أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. قهر كل مخلوق عزة وحكما، كل مخلوق سواء كان إنسانا أو حيوانا أو ماء أو هواء أو حجارة فهو القاهر فوق عباده. ينزل من السماء ماء بقدر، ولو أراد لأغرق أهل الأرض بلحظة كما حق.